الله رحمه الله وإياه: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا. هذا يقول العلماء أنه مثلثة الجيم، يقال جزاف بالكسر وجزاف بالفتح وجزاف بالضم. ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. أولا، الحديث هذا الذي ساقه المؤلف فيه دليل على جواز بيع الطعام جزافا، يعني بدون كيل ولا وزن، وهذا لا إشكال فيه وعليه عمل الناس، ولا 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 وهذا ظاهر. لكن إذا بيع بطعام مما اشترط فيه التساوي، هنا لابد من الكيل، لابد من الكيل حتى يكون متساوي، مثل تمر بتمر أو بر ببر. أما إذا بيع بالدراهم فالأمر واسع، يرى هذه الصبرة أو هذا الكرتون أو الزنبيل يشتريه بالنظر، ولا علاقة له بوزنه أو كيله. إن شاء باعه بالكيل وزن أو بالوزن، وإن شاء باعه جزافا. قد يضربوهن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. تقدم الكلام في هذه المسألة ووجوب نقل الطعام إذا بيع في مكانه، لكن قوله هنا حتى يؤوه إلى رحالهم، قالوا هذا على سبيل المثال، وليس بلازم أن يكون النقل إلى الرحل. الرحل ومكان الشخص الخاص، سواء يعني البيت أو الدكان أو المستودع أو نحو ذلك، لكن ليس بشرط. لو نقله من طرف السوق إلى طرفه فلا بأس، أنه جاء في بعض الأحاديث كانوا يشترون الطعام في السوق فينهون عن بيع حتى ينقلوا من أعلى السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه. كل هذا تقدم الكلام فيه، والأدب بذلك معناه أن من خالف يؤدب. لو كانوا يضربون، يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يضرب المخالف، هذا فيه دليل على أن ولي الأمر يجب عليه أن ينهى الناس عما حرم الله، ومن لم يستجب فإنه يعزر بضرب أو غرامة أو نحو ذلك.
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتايا، يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، يعني معناه على من يكون الضمان، هل يكون الضمان على البائع أو يكون على المشتري. هذا معنى الباب، يعني إنسان اشترى هذه الشاة من البائع، اشترى الشاة ونقد الثمن، قال: خلها عندك، أتي أخذها غدا، ثم ماتت بأمر الله، تذهب على من؟ هل تكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلم، أو تكون من ضمان المشتري لأن البيع تم؟ الصواب الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، إلا إذا منعه البائع فإن البائع معتدي يكون الضمان عليه. قال: أعطني الشاة. قال: لا، اتركها اليوم، خذها غدا. منعه بدون سبب وماتت، تكون على البائع لأنه معتدي ظالم، فعليه الضمان. إذن الضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد الشراء، هذا هو الصواب، ولو كان لا يجوز أن يبيع حتى يقبض. ولا علاقة لا تلازم بين جواز البيع وبين الضمان. وبعض العلماء يجعل هذا ملازما لهذا، إذا كان لا يجوز أن يبيع من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، قالوا هذا معناه أنه لم يدخل في ضمانه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الترمذي. نقول هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح ما لم يضمن، لكن هذا شيء آخر غير مسألة القبض. نقول الأصل أن من اشترى شيئا وتم العقد شيء محدد ليس في الذمة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا. حيا ليس مراد الحياة والموت، يعني البهيمة حية أو ميتة، لأنه يعني معلوم أنه ما أحد يبيع بهيمة ميتة بغير ذكاة، وليس هذا المقصود، لكن حيا يعني أنه حاضرا وليس في الذمة، لأن اللي في الذمة شبيه بالموات ليس شيئا محددا. قل بيع عليه تمر في الذمة بعد سنة، لكن الحي الموجود حي شيء حاضر حيا مجموعا يعني مجتمعا، هذا الطعام وهذه الثياب شيء حاضر موجود، فهو من المبتاع. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر فهو من مال المبتاع، فهو من مال المبتاع. هذا قول صحابي روي السنة، لكن هذا ما أعلم أنه ثابت، أنه لو صحت هذه اللفظة لكان حديثا مرفوعا، لكن هذه ما يعرف صحتها. فالمعروف أنه من قول ابن عمر رضي الله عنه كما ساقه المؤلف هنا، ما لكن يذكر في كتب الفقهاء بزيادة السنة، مضت السنة أن ما أدركته الصفقة إلى آخره، لكن مضت السنة هذه يحتاج النظر في صحته ليعرف أنها ما تثبت. ففي القول هنا هذا القول موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قول صحابي وهو الأصل، هذا هو الأصل، أن السيد اشترى شيئا ملكه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من اشترى عبدا له مال فماله للبائع، أن المال ما يدخل، لكن العبد مفهوم أن العبد صار لمن؟ للمشتري في الحال. من اشترى عبدا يعني هذا عبد عنده مال واشتراه شخص، قال فماله للبائع، أن المال ما يتبع العقد واشترى العبد فقط. فمفهوم الحديث أن العبد يكون للمشتري من حين العقد مباشرة فملكه، والأصل أن الشخص إذا ملك شيئا دخل في ضمانه ولو لم يقبضه. لكن لو قال أليس الشخص إذا اشترى ثمرا على النخل أو على الشجر ثم تلفت تكون على من اشتراها بعد بدو الصلاح مبقاة إلى الجباب وتلفت في هذه المدة فهذه على المشتري؟ يقول هذا استثناه النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح وقال إذا ابتعت من أخيك ثمرة ثم أصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذا صريح، لأنه هذا خاص، لأن المشتري لا يتمكن من أخذ الثمرة إلا بعد مدة، لأنه ما بين بدو الصلاح والجذاذ مدة شهر شهرين ثلاثة، فلا يستطيع أن يقبضها إلا بعد بدو الصلاح، فهي الآن من ضمان البائع. هذا مستثنى. إذن الخلاصة أن الأصل أن الشخص إذا اشترى شيئا حاضرا ليس في الذمة أنه من ضمان من المشتري بالعقد، يدخل في ضمان المشتري بالعقد، ونتاجه أيضا للمشتري. لو اشترى هذه الشاة ثم ولدت وهي عند البائع، الولد للمشتري، أو صار فيها لبن وحلب اللبن يكون للمشتري ولو كانت في قبضة البائع. وكونه لا يجوز أن يبيع لا علاقة له بالضمان، ولو ماتت بدون تعدي ولا تفريط من البائع فإنها تذهب على المشتري، وهذا معنى الحديث الضمان الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. خراج يعني ما يخرج من المبيع من لبن أو نحو ذلك بالضمان، كما أن المشتري له خراج هذه الشاة من لبن أو ولد فعليه ضمانها إذا تلفت، لكن لابد أن يكون من غير تعد ولا تفريط. يعني ما دلالة الحديث على هذه المسألة؟ دلالته يعني فيها بعد بعض الشيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أبي بكر تلك الناقة لما عد أبو بكر بأنه ناقتين للهجرة، قال خذ هذه يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذتها بالثمن، اشتراها لم يقبلها دية إنما اشتراها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غني النفس وغني المال أيضا، وأبو بكر رضي الله عنه لا يعني ما أتى بهدية ابتداء، وإنما هذه لضرورة الهجرة، فرق من الشخص الذي يهدي ابتداء يعني قاصد الهدية يريد أن يتشف بها المهدى إليه، هذه كان ما يردها عليه الصلاة والسلام، يقبلها ويكافئ، لكن الشيء الذي يأتي لسبب فلا ما قصد الشخص الإهداء ابتداء، لكن صار له سبب، هذا سبب وضرورة السفر. وكذا مثل عمر لما قال بيع لي، قال هو لك يا رسول الله، يعني هذه سببها الطلب، فكان عليه الصلاة والسلام لا يقبل في مثل هذه الأحوال، لأن هذا فيه قرينة تدل على أن صاحب المال ما قصد الإهداء ابتداء وإنما فعله لسبب فلا يقبل منه، لكن من جاءه بهدية قصدا فلم يكن يردها عليه الصلاة والسلام، يقبلها ويكافئ عليها، هذه السنة. مثل واحد يقول والله ما شاء الله ساعة مثل ساعتك هذه ممتازة ما شاء الله طيبة زين، تفضل جاءك هدية، هذه السنة ما تقبلها أنه ما قصد الإهداء، لكنه أحرج قد تكون طابت نفسه، لكن أيضا ما ينبغي قبولها لأن هذا له سبب. أما إذا جاءك شخص ابتداء معد لك هدية ابتداء قد تفضل هذه جبتها هدية لك، هذا قد طابت نفسه تماما، في السنة لا ترد بدون سبب، تقبل وتكافئ عليها. لكن وجه الدلالة من الحديث قال كما قال الحافظ في الفتح، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الناقة من أبي بكر، قال أخذتها بالثمن، إذن هذا بيع اشتراها وبقيت مع أبي بكر، قال ويبعد لو تلفت يبعد أن يكون الضمان على أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ملكها وأبقاها عنده باختياره. يقول هذا بعيد من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن يغرم أبا بكر لو تلفت، لأنه ملكها بالشراء وتركها عند أبي بكر. فكل حال عن الحديث ليس بظاهر، لكن نقول هذا هو الأصل. وحديث عمر قول من عمر رضي عنهما الذي ذكره المؤلف، هذا هو الأصل، أنه إن الشخص يملك بالعقد، عقد صحيح حصل الملك له النماء وعليه الضمان، وليس هناك شيء يدل على خلاف ذلك إلا ما استثني مثل بيع الثمر على رؤوس الشجر على الشجر، هذا الضمان على البائع، هذا خاص ودلت السنة على أن الضمان على البائع، أما ما عداه فالأصل أن الضمان على المشتري إلا إذا منعه البائع بغير حق، فالضمان على البائع لأنه معتدي غاصب، فالغاصب معروف أنه يضمن.
قال رحمه الله: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له يترك، هذا لأنه من باب العدوان، من باب الظلم والعدوان، ولذلك منعه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمه بما فيه من الظلم. لو قال قائل قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم، والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع، فلماذا لم يقل لا يبع بالجزم حرف العلة، فقال لا يبيع ولم يقل لا يبع بعضكم على بعض، فجاء مرفوعا ولم يجزم. فالجواب نقول هنا خبر بمعنى النهي، وهذا مر معنا أكثر من مرة أنه يأتي النهي بلفظ الخبر، وهذا موجود كثيرا في القرآن كقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر لكن المقصود به الأمر. ويقول العلماء أن مجيء النهي أو الأمر بمعنى بلفظ الخبر هذا يكون أبلغ، كأن الشيء المنهي عنه صار واقعا يخبر عنه، يعني كأنه امتثله الناس وصار واقعا لهم يخبر عنه بهذا الخبر، فهو أبلغ من مجرد الأمر والنهي. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، وفي اللفظ المشهور لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا نهي للبائع، بائع باع هذا بعشرة، قال البائع الثاني أنا أعطيك مثله بتسعة أو أعطيك أحسن منه بعشرة، وهم الآن في خيار المجلس، فإن المشتري سيترك العقد لأنه في الخيار، إذا سمع البائع الثاني يقول ليش تشتري بعشرة، أنا أعطيك هذا الشيء أعطيك يوم بتسعة، معلوم أن المشتري لن يأخذ هذا بعشرة، سيذهب إلى البائع الثاني ويشتري بعشرة ويترك البيع الأول لأنه ما زال في الخيار له أن يترك. إذن هذا فيه عدوان على البائع الأول. طيب لو كان مغبونا هل يجوز ذاك أن يقول له لا كي تشتري هذا ما يصل لخمسة أعطيك يوم خمسة، لك قبله السلعة تساوي خمسة وهذا باعها بعشرة، فالبائع الثاني قال هذه بخمسة تعال نعطيك إياها بخمسة، هل يجوز هذا من باب الأمر المعروف الناهي عن المنكر؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يبيع إنما ينكر يعلم يقول هذه ترى ما تسوى عشرة، هذا غبنك السلعة ما تسوى إلا خمسة، إذا كان غبن بين واضح فله أن يبين للمشتري أنه مغبون، هذا من باب النصيحة، ولا يقول له أبيع عليك مثلها بخمسة، يبين له حتى يعني ينكر هذا المنكر، ثم المشتري بالخيار إن شاء إن أتى إليه بعد ذلك وقال عندك مثلها هنا لا مانع أن يبيع عليه، لكنه لا يبيع لأنه سيقع في صورة النهي ولو كان فيه سبب وهو الغبن. طيب لو قال إذا تم البيع وتفرق هل يجوز أن يخبره أو يبيع؟ هذا شاف هذا اشترى السلعة بعشرة وقبض السلعة وأقبض الثمن ومشى، ولما تفرق ولزم البيع قال كم شريت هذه؟ قال بعشرة، قال نبيعها عليك بثمانية، هل يجوز هذا؟ نقول هذا فيه تفصيل، بعض العلماء قال إنه يجوز، لماذا؟ لأن البيع قد تم، وسبب النهي لأنه إذا علم المشتري سيترك البيع ويذهب يشتري من الثاني فيكون قد ظلم البائع الأول يعني أفسد عليه البيع، أما إذا تم البيع فلا يفسد، انتهى الموضوع، البيع تم ولا يمكن أن يرجع لأنهم تفرقوا، لكن نقول حتى ولو تفرقوا الصواب أنه لا يجوز لعموم اللفظ ولأنه أيضا فيه مفسدة ولو تفرقوا، وهي كونه يحزن المشتري، يعني معروف الإنسان يحب المال ولا يحب أن يعني يهضم، فإذا قال كم شريت هذه؟ قال بعشرة، قال لا أب عليك أنا عندي مثلها بثمانية، وش يكون حال المشتري؟ سيضيق صدره ويحقد على الذي باعها بعشرة، ربما يرجع يتخاصم معه يدعي الغبن وليش تبيع عليه بعشرة ويب ثمانية وكذا، فيكون فيه شحنة وحزن وكذا، فلا يجوز. لكن لو علم أنه يريد سلع ثانية، علم أنه يريد سلع ثانية، شاف ما هذه السلعة، قال كم شرك هذه؟ قال بعشرة. قال تريد مثلها ثاني؟ قال نعم أنا أريد عشر مثلا سلع، ما وجدت إلا واحدة أو ثنتين. قال ما في مانع أن يبيع ولو باعها بأقل بثمانية، لأنه الآن ليس فيه إفساد، هذا فيه مصلحة وفيه بيع جديد، فله أن يبيع مثلها بأقل من الثمن الذي اشتراها به المشتري. فإذا في تفصيل، إذا لازم إذا تم البيع في تفصيل. هذا صفة البيع على بيع أخيه. صفة الشراء على شراء أخيه عكس المسألة. هذا يأتي المشتري يقول كم تبيع هذا الشراء؟ قال بعشرة. فلم وهم في خيار المجلس جاء مشتري ثاني قال أنا اشتريها باثنى عشر، هذا حرام لأنه ظلم المشتري الأول، لأن البائع باع عليه قال بعشرة، قال تفضل خذها بعشرة، وهم في خيار المجلس المشتري الثاني اشتراها بأكثر. السوم، أنا السوم يقول كم؟ قال بعشرة، ما قال بعتك لكن ركن إليه، جلس يفكر وكذا وتأمل اللي هو البائع، ويشعر يعني من حضر المجلس أنه قريب سيبيع، فاستغل هذا الفرصة وساكت قال باثنى عشر. هنا ما يجوز لأنه سام على السوم أخيه، لأن البائع ركن إليه ويكاد يبيع وهذا سام، ومعلوم أنه إذا سام بأكثر من عشرة فإن البائع لن يبيع على من سام بعشرة، سيبيع على الثاني الذي زاد، إلا إذا كان بيع مزاد يسمى الحراج، هذا ما في إشكال، وأنه سيأتي بيع المزايدة هذا واضح أنه ما في إشكال. إذن هذه صفة البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والسوم على سوم أخيه. طيب هل يجوز إذا أذن؟ نقول نعم، وإن كان الحديث في الخطبة، لكن أيضا لا مانع إذا قال تسمح لي أن أشتريها بعشرة، هذا سامها تسعة والثاني المشتري الثاني قال تسمح لي أشتريها بعشرة، ما في مانع إذا أذن له، الحق له إذا أذن فلا بأس. طيب لو وقع البيع على هذا النحو، على هذا النحو يعني مع النهي، هل يصح ولا يقع فاسدا؟ من العلماء من قال إنه يفسد، والمشهور من المذهب قالوا يفسد البيع، لأن النهي يقتضي الفساد، هذا الأصل. باع على بيع أخيه واشترى على شراء أخيه، البيع فاسد لأنه منهي عنه، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. وجمهور أهل العلم على أنه لا يفسد مع الإثم، يصح مع الإثم، لأن النهي لحق الشخص لا لذات البيع، لكن من باع خنزيرا أو باع ميتة أو كلبا أو كذا فالبيع باطل لأنه منهي عن ذات البيع. أما هذا فالبيع سليم، سلعة مباحة واشتراها بثمن ورضي الطرفان بالثمن، فالبيع ظاهر سليم، لكن النهي لحق الشخص. فالأقرب الأرجح أنه موقوف على صاحب الحق، إن أقره صح، وإلا له أن يبطله، له أن يبطله لأن الحق له، مثل تلقي الجلب، من تلقى الجلب فاشترى، من تلقى الجلب فاشترى منه، فإذا هبط صاحبه السوق فهو بالخيار كما ثبت في صحيح مسلم. وإن لم يعني يطالب صاحب الحق فالأصل أن البيع صحيح ما الإثم، لكن لو طالب تم البيع ثم طالب الذي ظلم قال هذا أثبت أن هذا باع على بيعه فإنه يبطل ذلك البيع، وكذلك المشتري إذا اشترى على شرائه شخص آخر وطالب صاحب الحق فإنه يبطل البيع. بقية المسائل هذه لها مواضع أخرى.
قال رحمه الله: باب بيع المزايدة. وقال عطاء رحمه الله: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
بيع المزايدة اللي هو الحراج هذا ما في إشكال، أمر واضح لأنه معروض للزيادة، هذا يقول 10 وهذا يقول 12 وب 12 وب 13 وكذا، كل يزيد حتى يقف السوم ثم يباع على آخر واحد. ورد حديث صريح لكنه ضعيف، قال ما عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى أنه عرض قدح وشيء آخر حلس وقدح، قال من يقال درهم، قال من يزيد على درهم، قال واحد درهمين فباعه عليه، لكن الحديث هذا ضعيف، حديث القدح والحلس ضعيف، لكن هذا قريب يعني صحيح، لكن دلالته ليست يعني قوية واضحة تماما، لكنه يفهم بالمفهوم أنه من يشتريه مني فاشتراه نعيم، يعني زاد عرضه للزيادة فاشترى واحد، يعني واحد أعطى الثمن الذي رضيه النبي عليه الصلاة والسلام فباعه، فيعني ما فيه زيادة، يعني الحديث ما فيه أنه أحد زاد على النعيم، لكن يقولون أنه عرضه للزيادة، فلو زاد أحد ما يمنعه لأنه عرض، من يشتريه مني، قاله لجمع من الناس من يشتريه مني، فلو زاد أحد ما أنكر عليه، لكن الحديث ما فيه أن أحد زاد، لكن يقال أنه لا خلاف بين العلم أنه من حكى الإجماع على جواز الزيادة في بيع المزاد، والذي عليه عمل المسلمين كما قال عطاء، ولا يزال إلى اليوم الناس يتبايعون ولا يرون بهذا بأسا.
قال رحمه الله: باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
النجش أصل الإثارة، نجش الصيد إذا أثاره، فهذا يثير الثمن، ينجش يعني يثير الثمن، يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما محاباة للبائع أو إضرارا بالمشتري، لأنه قد يكون يريد نفع البائع، البائع صديقه وعرض سيارة ولا أي سلعة ووقفت على 6، ويرى شخصا يريد حريص على هذه السيارة، فهذا يقول 6200، وذاك خلاص يحتاج يضطر أنه يزيد 6300، وثم يقول 6500، وذاك يضطر أنه يقول 6600، فيزود عليه يزيد ولا يريد الشراء. لماذا؟ إما أن يريد نفع البائع، أن البائع صديق له أو شريك أو نحو كما يفعله بعض الذين لا يخافون الله في حراج السيارات، يكونون شركاء ولا أصدقاء وكذا من يسمونهم الشريطية، فكل واحد ينفع صاحبه، إذا كانت سيارة صديقه أو شريكه صار يزود فيها، والناس ما يدرون، ما أدرى الناس أن هذا شريك وكذا، يرونه يسوم مع الناس، فكلما وقف الثمن زاد حتى يضطر صاحب السوم أن يزيد، فقد تزيد 500 و1000 وكذا بدون حق، هذا الآن ظلم والعياذ بالله، خديعة وظلم، أو يريد إضرار الإضرار بالمشتري، ما له علاقة بالبائع، لكن هذا المشتري بينه وبينه عداوة، فشاف السلعة، شاف هذا يريد السلعة فيجلس له من أجل أن يضاره، كلما قال سعر سامها سوما زاد عليه، كلما سام زاد عليه، فهذا إضرار بالبائع، سواء كان متواطئا مع صاحب السيارة صاحب السلعة أم لم يكن متواطئا فهو حرام. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: الناجش آكل ربا، يعني قد تشكل على بعض الناس يقول النجش غير الربا، الربا معروف له أحكام وله يعني أنواع خاصة معينة، فهذا ما وجه كونه ربا؟ يقول أولا الصحابة يتجوزون، الصحابة يتجوزون في العبارة، فهو لا يريد الربا الاصطلاحي إنما يريد الربا اللغوي، لأنه زاد زيادة محرمة، هذه فيه زيادة محرمة لأن السلعة لها ثمن وهذا زاد فيها، فارتفع السعر ارتفع الثمن بدون حق، هذه زيادة محرمة، فأطلق عليها ربا لأنها زيادة. ربا أصل الشيء إذا ربا يعني زاد، فزاد زيادة محرمة. خائن لأنه في محل الائتمان، هو مؤتمن يراه الناس يظنون أنه يريد الشراء وهو خائن في الحقيقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الخديعة في النار، هذا معلق ذكره المؤلف رحمه الله بصيغة الجزم فهو صحيح عنده. قال الحافظ إنه جاء موصولا بسند حسن، ومن عمل عمل ليس عليه أمر الفرد سيأتي في مواضع أخر في الصحيح وفي الصحيحين. إذن هذا هو النجش أن يزيد. طيب في صورة للنجش ثانية غير هذه، يعني الآن هذه زيادة في سعر السلعة، سواء كان الزائد يريد ضرر بالمشتري أو نفع البائع، لكن أحيانا النجش يكون من صاحب السلعة. كيف ذلك؟ يقول سيمة كذا وهو كاذب، هذا نوع من النجش. هذه مثلا السيارة ما تساوي إلا 6000، هذه قيمتها. قال كم سلك؟ والله تسام 6. الآن يعني المشتري سيرغب فيها مدام سيمة 6، يتوهم أنها تسوى أكثر، لأن سيمة قال بيع ب6، قال لا وانت باع 6 سام 6، لو أريد البيع ب6 بعتها من أول. فالمشتري يتوهم الآن أنها تساوي أكثر من 6 لأن سيمة 6000، فيحتاج إلى الزيادة لأنه عرف أنه لن يبيعها ب6، لكن لو لم يقل تسام كذا لسامها هو بما يرى 5 وكذا 5.5 ونحو ذلك. فهذا نوع من النجش، أن البائع يقول سيمة كذا وهو كاذب، هذا أيضا نجش والزيادة تكون حراما والعياذ بالله. يعني محل خلاف يعني بين العلماء، لا المسلم وأخو المسلم، ومنهم من أخذ بظاهر الحديث وأنه يجوز أن يبيع على بيع الذمي أو الكافر المعاهد، لأن الحرب لا وجود له في بلاد المسلمين، لا بد من يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمن، أما الحربي فهو حيال الدم والمال ما له يعني وجود في بلاد المسلمين. فمنهم من يقول أنه يجوز، لكن الصواب أنه لا يجوز، وأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن هذا محترم المال والدم، معصوم المال والدم، فلا يجوز العدوان عليه. الذمي دمه وماله محترم، وهذا فيه الآن ظلم له عدوان عليه فهو معصوم ولا يجوز ظلمه. فالذمي عنده ذمة كيف يظلم؟ المعاهد عنده له عهد كيف يظلم يعتدى على ماله أو شيء من حقوقه؟ لا يجوز الظلم، فما دام له عهد أو ذمة فيجب الوفاء له ولا يعتدى عليه. هذا هو الصواب، وأن الحديث خرج مخرج الغالب. لأنه لو قيل مثلا هل يجوز لشخص أن يظلم هذا المعاهد بأي نوع من الظلم؟ نقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم معاهدا فأنا خصمه يوم القيامة، كما جاء ظنه عند البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان يظلمه، هذا نوع من الظلم، أنه اشترى هذه السلعة 10 وجاء مسلم قال أنا اشتريها 12 فظلم هذا المعاهد، فهذا الأقرب أنه لا يجوز. ثم أيضا فيه تنفير عن الإسلام، لأنه يقول شوفوا المسلمين يظلمون، هذا يستحلون في دينهم، لكن إذا عمل بالعدل صار هذا أقرب إلى دخوله في الإسلام. هذا مو موصول، هذا معلق. قال ما قال حدثنا، ما ذكر السند، هذا يسمى معلق، لكنه جاء به بصيغة الجزم فيدل على أنه صحيح عنده، لكن ما يقال له في البخاري، ما مو موصول. اللي في البخاري يقول حدثنا ويذكر السند، أن اسم الكتاب هذا الجامع المسند الصحيح، هذا مو مسند. أين السند؟ ما في سند. ما فهمتني شلون يزيد؟ يعني أيضا حرام ظلم. واحد مثلا جاء بسلعة تساوي 100 وهذا يعرف أنه تساوي 100، قال هذه يعني ما تساوي شيء، هذه رديئة ويجيب عيوب وكذا، هذه ما تسوي إلا 50، ويسومها 20-30، يبدأ يحطم في السلعة كما يفعل بعض الشياطين، يحطم السيارة، هذه مصدومة، هذه كذا، هذه ما تسوى إلا 5 وهي تسوى 8، حتى تباع يتحطم صاحبه بيعها ب6 مثلا أو 7، هذا كله ظلم وحرام.
قال رحمه الله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
بيع الغرر وحبل الحبلة، يعني هذا نوع من الغرر. الغرر هو الخداع، الغرر هو الخداع، أي شيء فيه خداع، فيه جهل، فيه ظلم، فهو بيع غرر، وله صور كثيرة جدا. وهذا من يعني أكثر أسباب تحريم البيوع الغرر، لأنها تدور على سببين: الغرر والربا. كل البيوع المحرمة تدور على هذين الأمرين، إما غرر أو ربا، والغرر أكثر بكثير. يعني أكثر أسباب منع البيوع، يعني سبب التحريم ما حرم من البيوع، هو الغرر، لما فيه من الغرر. والغرر نوع من الغش والخداع وأكل المال بالباطل، فكل معاملة فيها غرر، فيها كاسب وخاسر، فإنه محرمة، هذه من باب الغرر. نهى عن بيع حبل الحبلة، كان بيع تبايع أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور أي البعير إلى أن تنتج الناقة. وش إعراب الناقة؟ ذكر الحافظ أنها فاعل، يقول: وهذا مما ينطق العرب على هذا النحو، يأتون باسم مبني المجهول والذي بعده فاعل، والمعروف أنه يكون نائب فاعل، نائب فاعل، لكن هنا يقول ما بمعنى فاعل، يقول: وهذا نادر في لغة العرب، هذا نادر، لأن الأصل أنه إذا جاء مبني المجهول أن الذي بعده مفعول. أن تنتج الناقة يعني تنتج، تولد، لكن هنا بمعنى تلد. أن تنتج الناقة يعني تلد الناقة، ثم تنتج أي تلد التي في بطنها. هذا جهالة في أي شيء الآن، في السلعة ولا في الثمن ولا في الأجل، في الأجل واضح تفسير هذا أنه جهالة في الأجل. قال: أبيعك هذا البعير، طيب متى تدفع الثمن؟ قال: إذا ولدت هذه وولد ولدها ناقة ثانية. هذا الأجل. طيب متى تلد الثانية؟ الله أعلم. طيب متى تلد يلد الولد؟ الله أعلم، قد تنتج ذكرا ثم ذكرا ثم ذكرا ثم أنثى، ثم الأنثى الثانية كم ستبقى حتى تحمل وتلد. كل هذا غرر كثير، ظلمات بعضها فوق بعض، فهذا غرر في الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الغرر في الأجل محرم، أن الأجل يختلف كلما طال، كلما تغير الثمن، وقد يكون الأجل سنة والسنتين، قد يمتد إلى 3 أو 4 فيظلم أحد المتعاقدين. هذا تفسير للغرر للحبل الحبلة. ولا وفي تفسير آخر أنهم يتبايعون ولد ولد الناقة، يتبايعون نفس الولد، يقول: أبيعك، عنده ناقة الآن، يقول: أبيعك ولد ولد هذه الناقة، إذا ولدت ثم ولد ولدها أبيعك ولد الولد. هذا محرم، لأنه بيع معدوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. هذا بيع معدوم في جهالة، لكن بيع المعدوم يجوز إذا كان موصوفا في الذمة، أما إذا كان معينا فلا حرام. لكن لو قال: بيعك بكرا أوصافه كذا وكذا، أسلمه بعد سنة وسنتين، هذا ما في مانع إذا انضبطت الأوصاف، لكنه في الذمة. أما إذا قال: حدد قال أبيعك ولد ولد هذه الناقة هذا حرام، يعني قد تلد وقد لا تلد. لو فرضنا أن هذه الناقة ماتت ولم تلد خلاص يقول ما عندي لك شيء. ليش؟ قال لأني بعتك ولد ولد هذه الناقة، هذه الناقة ماتت أو ولدت ذكورا ولم تلد أنثى، إذن ما لك شيء. أنا باعك شيء محدد ولم يحصل، هذا بيع غرر. فسر تفسير ثالث الحبلة العنب، حبل الحبلة يعني العنب، حبل العنب الشجرة والشجر اللي تخرج منها والعنب، لكن هذا ظاهر أنه فيه شيء من البعد وفسره نافع. وجاء التفسير من كلام عمر في بعض الروايات أنه يدور حول الإبل، وإما أنه أجل أو بيع ولد ولد الناقة، كل هذا محرم سواء غرر في الأجل ولا غرر في المبيع. كذلك العنب نفس الشيء، لو حمل على هذا باعه ناتج هذه الشجرة شجرة العنب ما تحمل هذا حرام أيضا، لأنه باعه شيئا معدوما. وإذا نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح فكيف ببيع الذي لم يخلق؟
قال رحمه الله باب بيع الملامسة. قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ.
هذه بيوع معروفة عندهم في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام وحرمها لما فيها من الغرض الظاهر. قل أي ثوب نبذته لك فهو عليك بكذا، كما جاء في بعض الفاظ الحديث، يعني البائع عنده ثياب كثيرة مختلفة فيقول أي ثوب نبذته لك، يعني البائع ينظر يأخذ ثوب بدون نظر وينبذ إلى المشتري. وفي ثياب قيامها تختلف، ثياب 10 و20 و100 و50، ويقول أي ثوب نبذته عليك فهو عليك ب10 ولا ب50 ولا ب100، هذا حرام، لأنه قد يكون يساوي أكثر قد يساوي أقل، فيكون أحدهما إما غانما أو غارما، هذا غرر وقمار فلا يحل. كذلك اللمس، يعني بدون ما ينظر يقول أي ثوب لمسته فعليك بكذا، لا ما يجوز، لابد أنه ينظر. من شروط البيع العلم بالمبيع، لابد أنه يأخذ السلعة ويقلبها وينظر فيها، فإن أعجبته ورضيها اشترى وإلا تركها، أما إذا لمسها لازم البيع هذا حرام. يعني قال الآن أحيانا تأتي سلع، بعض السلع مختومة في يعني غلاف وكذا ولا تفتح، يقولك هذه ما تفتح، إما تشتريها كذا ولا تتركها، يعني لو فتحت فسدت على صاحبها فلا يسمح بفتحها. يعني أحيانا تجي مقصات مثلا أو كذا في الصيدليات في غلاف مختوم، شوف المقص لكن ما تستطيع انك تستعمله وتشوف يعني قص وكذا مغلق، ولا واذا فتح خلاص ما يرده، هل هذا بيع غرر؟ نقول هذا فيه تفصيل، ان كانت السلعة معروفة عند المشتري، لان الصناعات منضبطة ولا تختلف، اذا كان يعرف هذه السلعة فلا بأس، لان هذه صناعة واحدة، هذا مثل هذا وهذا مثل هذا، الصناعات منضبطة، كان يعرف السلعة هذه فهو لا بأس أن يشتريها، أما إذا كان يجهل هذه السلعة فلا يجوز الإقدام عليها، لأنه بيشتريها مجازفة، قد إذا جرب هذا المقص كذا إذا ما يصلح له نظر معين وهذا ما يصلح فيكون هذا نوع غرر. إذا يرجع إلى حال المشتري، هل يعرف هذه السلعة أم لا؟ إذا كان يعرفها فلا غرر لأنها منضبطة، لأنه جربها من قبل، هذا مثل هذا هذا مثل هذا. إذا كان لا يعرف السلعة فإنه يكون نوع من الغرض. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. أما الاحتباء في الثوب الواحد، يعني يضع الثوب على منكبيه، ثوب طويل يعني قطعة واحدة، ثم